أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء العاشر من لقاءات شرح الدرة القديمية في القواعد الفقهية. وقد وصلنا إلى قول الناظم حفظه الله تعالى: ومتولد عن المأذون عندهم ليس من المضمون. هذه القاعدة الثالثة عشرة من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. ما تولد عن مأذون فيه غير مضمون. ما تولد عن مأذون فيه غير مضمون. هكذا ينص علماؤنا في كتب القواعد الفقهية على القاعدة بهذا النص، وتأتي تعليلا في كتب الفروع كثيرا. يقولون: ما تولد عن مأذون فيه غير مضمون. فما معنى هذه القاعدة؟ ما يعني الشيء الذي ما تولد، يعني نشأ، نتج، صدر، حدث. ما تولد ما جاء تبعا، ما تولد عن مأذون فيه، يعني المأذون فيه هو المباح المشروع من ناحية الله ورسوله، مأذون فيه من ناحية العباد يعني مسموح به، الشرع أذن لك في الشيء الفلاني، يعني أباحه وشرعه. العبد سمح أذن لك بالشيء الفلاني. ما تولد عن مأذون فيه غير مضمون. هذا الشيء الذي سمح لك بأن تباشره من قبل الشرع أو من قبل الشخص ففعلته، فنتج عن ذلك شيء آخر، نشأ عن ذلك، حدث نتيجة لذلك شيء آخر. هذا الشيء الآخر غير مضمون، ليس عليك فيه تبعة، غير مضمون، غير مكفول، غير متحمل، لست مسؤولا عنه. إذن ما تولد عن مأذون فيه غير مضمون، يمكن أن نقول في معنى هذه القاعدة أن ما ترتب من الآثار على الأمر الذي أذن فيه الشرع أو أذن فيه صاحب الحق لا يكون فيه ضمان. لماذا؟ لأنه نشأ عن إذن وسماح. فإذا الشرع أذن أو صاحب الحق سمح في شيء ثم نتج عن ذلك فساد، أو حصل لهذا الشيء هلاك من غير تفريط منك ولا تعد، لم يكن عليك ضمان. لماذا؟ لأنه مأذون لك فيه. ومن ثم نجد العلماء يقولون: الجواز ينافي الضمان، الجواز ينافي الضمان. يعني الشرع يقول لك افعل الشيء الفلاني، هذا جائز، فإذا باشرته وحصل من ذلك مفسدة، تلف، هلاك، يضمنك إياه، لا لا يحصل. وكذلك في المعاملة مع الأشخاص، هذه قاعدة عظيمة جدا تدخل في حقوق الله تبارك وتعالى وفي حقوق العباد. ويدل لهذه القاعدة أدلة من السنة والأثر، ما تولد عن مأذون فيه غير مضمون. منها مثلا من هذه الأدلة ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. هو في النار. في هذا دليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان هذا القاصد مهدر الدم، ودليل على أنه إن نشأ عن دفع هذا الصائل هذا المتعدي، لو نشأ عن دفعه قتله كان قتله مأذونا فيه ولا إثم على قاتله. هذا الحديث يمكن أن نستدل به على إذن الشرع، ما أذن الشرع فيه، ما أذن الشرع فيه فإنه إيه؟ فإنه غير مضمون. لا يسأل الإنسان عن قتل من قاتله فقتله، لأنه كان يريد أن يعتدي على نفسه، يريد أن يعتدي على عرضه، يريد أن يعتدي على ماله، وقد أذن له الشرع في أن يدفع عن نفسه، أن يدفع عن ماله، أن يدفع عن عرضه. وكذلك يستدل لهذه القاعدة بحديث البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل، أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه، ذلك الإنسان آلمته يده فنزعها من فم ذلك العض فوقعت ثنية، أدى ذلك إلى أن الثنيتان وقعتا، وقعتا ممن؟ من العض. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، فقال صلى الله عليه وسلم في حكمه: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له، يعني عن الثنيتين اللتين وقعتا ليس لهما دية. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن الرجل الذي نزع يده قد فعل شيئا مأذونا فيه، أن يدفع عن نفسه الأذى مسموح له في هذا، فترتب على ذلك الفعل ضرر وهو وقوع ثنيتي صاحبه، هذا الضرر أهدره الشرع كما يقول الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث من فتح الباري، قال: وفيه دفع الصائل المعتدي، وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إلا بجناية على نفسه أو على بعض أعضائه ففعل ذلك به كان هدرا، كان هدرا. هذا من السنة ومن الأثر ما أخرجه الأئمة البيهقي وغيره عن عمر وعلي رضي الله عنهما، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، أنهما قال: في الذي يموت في القصاص لا دية له. لو فرضنا مثلا أن إنسانا قطع ذراع إنسان، إنسان قطع أذن إنسان، إنسان قطع قدم إنسان، هذا القصاص في الأطراف، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا القصاص في الأطراف، إنسان قطع يد إنسان، قطع ذراعه، الشرع يقول اقطع أنت أيضا ذراعه مقابلها. فلما أراد أن يقطع ذراعه وقطعها بالفعل سارت الجناية إلى البدن، لم يرق دمه، من كثرة الخوف قضي عليه لأي سبب من الأسباب. الرجل فعل ما أذن له فيه شرعا بأن يقطع الذراع وقد قطعها قصاصا مقابل ما قطعت ذراعه هو الآخر. فإذا مات الذي يقتص منه لا تكون له دية. لماذا؟ كما قال الناظم حفظه الله ورضي عنه: ومتولد عن المأذون عندهم ليس من المضمون. ما تولد عن مأذون فيه غير مضمون. هذا أثر ترتب على أمر أذن الشرع فيه فلا يكون فيه الضمان. وأيضا نقل الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء الإجماع الذي يمكن أن يستدل به لهذه القاعدة، فقد وقع الإجماع على أنه من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدفع الشخص عن نفسه فقتل أو فقتل ذلك الإنسان الشاهر، إنسان رفع عليك سيفا وأراد أن يقتلك، دافعت عن نفسك وأدى ذلك إلى قتل ذلك المعتدي، لا شيء عليك. وقع الإجماع على أنه من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه، لا شيء على القاتل المدافع عن نفسه. هذه القاعدة طبقها الفقهاء في الفروع الفقهية وأمثلتها وفروعها كثيرة. ما تولد عن مأذون فيه غير مضمون، أمثلتها في جميع كتب الفقه تقريبا، فمنها مثلا في الطهارة يذكرون هذا المثال: محل الاستجمار معفو عنه، محل الاستجمار معفو عنه، لأن لا ريب أن الحجرات لا تنقي المحل كما ينقيه الماء، الماء يزيل العين ويزيل الأثر، أما الحجر في الاستجمار بالحجارة وغيرها لا يزيل الأثر، إنما يزيل العين فقط وتبقى بقايا، هذه البقايا معفو عنها، محل الاستجمار معفو عنه. طب لو فرضنا أن الإنسان عرق، حصل عرق فتلوث منه، تلوث من ذلك المحل الأصح في المذهب أنه معفو عنه. لماذا؟ لأنه نشأ عن مأذون فيه. محل الاستجمار معفو عنه، فلو عرق فتلوث منه فالأصح العفو. وأيضا مما يذكره العلماء في النكاح تبعا لهذه القاعدة، يقولون رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه، عيب من العيوب التي تفسخ النكاح، ورضي به الزوج أو الزوجة، علم بالعيب ورضي به، وبعد مدة زاد العيب. رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه فزاد العيب، هل له الآن خيار الفسخ؟ قالوا لا خيار له على الصحيح. لماذا؟ لأن الزائد ناشئ من أصل العيب، ناشئ من أصل العيب، فلما رضي بالعيب صار راضيا بالزائد منه. إذن ما تولد عن المأذون غير مضمون، رضي في البداية بالعيب وتولد عن ذلك العيب المرضي زيادة تتبع الأصل، إذن هو راض بها، أو ينسحب عليها نفس الحكم، لا خيار له، لا يستحق الفسخ. والمثال الأول كما نلاحظ في حق الله، محل الاستجمار معفو عنه، فلو عرق فتلوث منه فالأصح العفو. المثال الثاني الأخير هذا متعلق بحقوق العباد، رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه فزاد العيب، فلا خيار له على الصحيح، لأن الزائد ناشئ من أصل العيب، فلما رضي بالعيب صار راضيا بالزائد منه. وهكذا تدخل في حقوق الله التي أذن فيها الشرع، وتدخل في حقوق العباد التي أذن فيها الشخص. من الأمثلة كذلك، إذا رضي مريض بإجراء عملية جراحية، إنسان عنده عملية وهي خطرة بعض الشيء، وأخبره الطبيب، الطبيب المختص الماهر، بأنه إذا أجريت العملية فيترتب عليها نتائج كذا وكذا وكذا، عرفه، فإذا رضي المريض بإجراء العملية فهو راض ضمنا بنتائجها، حتى لو فرضنا أنه مات من جرائها دون تقصير من الطبيب المعالج. هنا لا حق للورثة في تعويض، لا يقولون نقتص مثلا أو لإدية أو لنا تعويض عن كذا، كل هذا لاغي، لأنه رضي، أذن بالشيء وما نتج عنه وما ترتب عليه وما جاء أثرا له، إذن تدخل أيضا هذه القاعدة في هذا، ما تولد عن مأذون فيه غير مضمون. يذكرون أيضا في الرهن، أذن صاحب الرهن في ضرب العبد المرهون. فالرجل تبعا لهذا الإذن باشر الضرب، باشر الضرب، ضرب فهلك بالضرب، هلك ذلك العبد بالضرب، فلا ضمان لأنه تولد من مأذون فيه. وهذه في المعاملات في الرهن. مثال آخر من العبادات في الصوم، لو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى الجوف بلا مبالغة هذا لا يفطر. إنسان صائم تمضمض مرة، الثانية، الثالثة، مأذون له في ذلك بلا مبالغة، لم يبالغ في إيصال الماء إلى الجوف إلى الحلق، ونشأ عن ذلك بعض الماء سبقه غصبا عنه وكرها ونزل إلى جوفه، لا يفطر. لماذا؟ لأنه تولد من مأذون فيه بغير اختياره، بخلاف ما إذا جعل الماء في أنفه مثلا، يعني وضع الماء في أنفه، يصب الماء في أنفه، أو وضع الماء في فمه لا لغرض، ليس بهدف الوضوء، إنما هكذا، أو كان مثلا يغتسل غسل تبرد، أو مثلا كان في المضمضة المرة الرابعة، المرة الخامسة، أو بالغ في المضمضة أو الاستنشاق، يفطر، يفطر في كل هذه الأشياء الأخيرة. والفرق بينها أن ما أذن فيه الشرع فنشأ عنه، ترتب عليه، حدث نتيجة له، مأذون فيه جميعه، وما فعله مما لم يأذن فيه الشرع فإنه لا يؤذن له، تترتب عليه آثاره. ولذلك نستطيع أن نقلب هذه القاعدة فتصبح القاعدة قاعدتين: ما تولد عن مأذون فيه غير مضمون التي نتكلم فيها، والعكس، ما تولد عن غير مأذون فيه مضمون. إذا باشرت عملا لم يؤذن لك فيه شرعا، إذا باشرت عملا لم يسمح لك فيه صاحبه فنتج عن ذلك فساد، تلف، أو نحو ذلك، فهو مضمون عليك، مضمون عليك، عليك أن تتحمل الآثار والعواقب. وهكذا، ما أذن فيه الشرع، ما أذن فيه الشرع كأنه أذن فيه وأذن في ما يترتب عليه. وكذلك الشخص، وما لم يأذن فيه تتحمل أنت آثاره لأنك باشرت أمرا لم يؤذن لك فيه. مثال أخير: لو قال مالك أمره اقطع يدي، إنسان هو مالك أمره، هو له على نفسه الحكم، لا حكم لأحد عليه، فليس ابنا صغيرا ولا مجنونا ولا مثلا عبدا، ولا، إنما هو إنسان حر عاقل واعي، اقطع يدي. فإنسان فعل ذلك، قال لك اقطع يدي، قطعت يده، فسرى أثر القطع، ف فمات المقطوع، هل تجب عليك لذلك يعني شيء في الشرع؟ لا، يقولون هدر، هدر، انتهى الأمر. مثل القصة التي ذكرنا الأثر فيها عن عمر وعلي رضي الله عنهم، لو قطع قصاصا أو حدا، إنسان أقيم عليه الحد المأذون فيه شرعا، إنسان أقيم عليه القصاص في طرف من أطرافه، فسرى أثر القطع فمات المقطوع، فلا ضمان على القاطع. لماذا؟ لأنه مأذون له فيه، مأذون له في الحد، مأذون له في القطع، فما ترتب عن ذلك أيضا مأذون فيه. لكن العلماء رضوان الله عليهم قيدوا هذه القاعدة وما في معناها من القواعد بقيدين اثنين، ننتبه إلى هذه المسألة مهمة. القيد الأول ألا يكون ذلك الفعل المأذون فيه مشروطا بسلامة العاقبة، فإن كان مقيدا بذلك، مقيدا بسلامة العاقبة، ترتب عليه أثره. يعني مثلا إنسان يريد أن يعلم ولده، لكن ليس ذلك في مقابل روحه. إنسان يريد أن يزوج ابنته، لكن ليس ذلك في مقابل نفسها. الشرع يطلب إلى الحاكم أن يعذر المذنبين، يؤدبهم، لكن ليس إلى حد القتل. فمن هنا يجب على المعلم أن يؤدب الصبي ولا يبلغ بالضرب إلى هلاك نفسه، ويجب على الزوج أن يؤدب زوجته لكن لا يبلغ بالتأديب إزهاق روحها، ويجب على الحاكم أن يفعل ذلك بحيث يفعل التعزير بحيث لا يقضي على أرواح هؤلاء المذنبين المستحقين للتعزير فحسب. فضرب المعلم للصبي مشروط بسلامة العاقبة، ضرب الزوج لزوجه مشروط بسلامة العاقبة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى فاضربوهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح. وتعزير الحاكم للمذنبين، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حد حد النبي صلى الله عليه وسلم حدا للتعزير، فجعله 10 أسواط لا يزاد على ذلك. هذا قيد من القيدين، قلنا قيد العلماء هذه القاعدة بقيدين اثنين. القيد الأول ألا يكون ذلك الفعل المأذون فيه مشروطا بسلامة العاقبة، لو كان مشروط بسلامة العاقبة ترتب عليه أثره، فالمعلم الذي ضرب الولد إلى حد الموت عليه يعني ما يجب عليه في الشرع من الجناية. إذا الرجل أدم امرأته إلى درجة القتل، إذا الحاكم عزر فقتل، كل هذا مضمون، كل هذا مضمون تترتب عليه آثار. القيد الثاني يقول فيه العلماء ألا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسه، ليس معنى أنه سمح لك أن تتلف المال لأجل مصلحته. إذا ثبت أن في إتلافك المال عود عليك بالمصلحة من وراء ذلك، فتحمل آثاره، تتحمل آثاره، تضمنه، فتحمل العوض. فيشترط ألا يكون ذلك الفعل المأذون فيه مشروطا بسلامة العاقبة، ويشترط ألا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسه. القاعدة الرابعة عشرة، قال الناظم حفظه الله تعالى: والظن إن بانا خطاه أسقطي، وحادثا بأقرب الوقت اربطي. والظن إن بانا خطاه أسقطي، هذه قاعدة، وحادثا بأقرب الوقت اربطي، هذه قاعدة أخرى. قد اشتمل هذا البيت على قاعدتين اثنتين: والظن إن بانا خطاه أسقطي، هذه قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه، وحادثا بأقرب الوقت اربطي، هذه قاعدة ثانية هي الأصل في الحادث أن يضاف إلى أقرب زمن، الأصل في الحادث أن يضاف إلى أقرب زمن. فأما قوله حفظه الله: والظن إن بانا خطاه أسقطي، في القاعدة الرابعة عشرة، لا عبرة بالظن البين خطأه، هذه من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. ما معنى هذه القاعدة؟ ما معنى قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه؟ لا عبرة ما معناها؟ معناه لا مبالاة، لا اكتراث، لا اعتماد، لا يعمل بها، لا يعمل بهذا، بمعنى لا يترتب عليه شيء، لا يحكم به، هذا معنى كلمة لا عبرة. لا عبرة بالظن، الظن ما معنى؟ الشك، معنى الظن الشك. والفقهاء يجمعون الشك والظن يسمونهما الشك، فالتردد بين وقوع الشيء وعدمه، سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر، يسمى إيه؟ يسمى عند الفقهاء شكا، على الرغم من أنهما مرتبتان، ترددت بين شيئين واستوى الطرفان، هذا شك، 50-50، 50% مقابل 50%، استوت الكفتان، هذا شك، رجح أحدهما على الآخر، هذه مرتبة أخرى. هنا 99% أو حتى 51% في مقابل 1% أو حتى 49%، طرف راجح وطرف مرجوح، هذا وهذا، كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع، هو شك عند الفقهاء. إذن الظن في اللغة هو الشك، وفي اصطلاح الفقهاء التردد بين وقوع الشيء وعدمه عموما، سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر. أما عند الأصوليين فيقولون الظن إدراك الطرف الراجح، إدراك الطرف الراجح. إذن هنا إيه؟ أمران، والشخص يجوز الأمرين، لكن أحدهما أرجح من الآخر، ولذلك يقولون تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر. وبعضنا يذكر أحيانا هذا تعريفا للظن، لا، هذا تعريف للنظر في الظن في العملية نفسها، لكن الظن هو ظنك، ظن المكلف، ظن الفقيه، هو إدراك الطرف الراجح، يعني يقضي بما رجح لديه مثلا. فهنا لا عبرة بالظن البين الظاهر الواضح خطأه، الخطأ ما ما خالف الصواب؟ ما غاير الحقيقة؟ الفعل الذي يصدر من الإنسان بلا قصد عند مباشرة أمر من الأمور، معروف الخطأ. فهذه القاعدة تقول لنا إذا ظن الإنسان شيئا وبان، أي ظهر بعد ذلك أن هذا الظن ليس في محله، بان أنه خطأ، إذا لا عبرة به، لا يترتب عليه شيء، الآثار التي ترتبت عليه تلغى كلها، لا عبرة بالظن البين خطأه. إذا بني فعل من حكم أو استحقاق على ظن ثم تبين خطأ ذلك الظن، فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل، يجب إلغاؤه، لا تترتب عليه الآثار الشرعية. لماذا؟ يجب الحكم بحسب الواقع. فقيه مثلا حكم باستصحاب الحال البراءة الأصلية لأنه لا يوجد دليل، ثم تبين له بعد ذلك خطأه، تبين له بعد ذلك خطأه، وقع على دليل، يتراجع عن الحكم السابق ويلزم الدليل. إنسان قضي له في قضية بحق وامتلك ذلك الحق، امتلك ذلك الحق، ثم تبين له أن هذا جاء نتيجة مثلا أن القاضي خفي عليه أمر، أن القاضي جامله لقرابة وهكذا، وهو لا يستحق ذلك، يتراجع مباشرة، لا عبرة بهذا، لا عبرة بهذا، لا عبرة بالظن البين خطأه. وقد دل لهذه القاعدة أدلة كثيرة. ابتداء يمكن أن نستأنس لهذه القاعدة بدليل من القرآن الكريم، وهو قول الله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. حكم نبي الله داود بين هذين الخصمين، صاحب الغنم وصاحب الزرع، بأن صاحب الزرع يستحق أن يأخذ غنم صاحب الغنم. لماذا؟ لأنها كما أهلكت الزرع وقضت عليه يأخذها تعويضا، هكذا كان حكمه عليه السلام. فلما حكم سليمان في ذلك قال: أرى ألا يأخذ الغنم وإنما يتبادل إلى مدة زمن، فصل من الفصول، سنة، حتى يزرع صاحب الغنم وأولاده البستان لصاحب الزرع فيعود كما كان، فإذا وصل إلى ما كان يسلمه إلى صاحبه ويستحق غنمه، يسترجعها، يرتجعها مرة أخرى. فأثنى الله تبارك وتعالى على ذلك وحكم به داود عليه السلام. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. هنا حكمان، حكم الأول حكم الثاني، حكم الأول وحكم الثاني كلاهما من حيث المدحة مدحه الله تبارك وتعالى، لأنه اجتهاد، هذا اجتهد فيما أدى إليه اجتهاده وحكم به، وهذا اجتهد وفيما أداه إليه اجتهاده حكم به. لكن قال ففهمناها سليمان، يعني الواقع حقيقة الأمر ما في نفس الحكم الشرعي الصائب كان من نصيب سليمان عليه السلام فقط. إذن فلا عبرة بالحكم الذي حكم به داود، لا عبرة بالظن البين خطأ، وإنما قلت يمكن أن يستأنس لهذه القاعدة، ولم أقل يستدل كما تردد معنا في القواعد السابقة، لأن هذه الآيات وهذه القضية هي من شرع من قبلنا. والصواب الأصح أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ليس شرعا لنا، فيستأنس لكن لا يستدل. أما الاستدلال فموجود في السنة أحاديث كثيرة تدل لهذه القاعدة، لا عبرة بالظن البين خطأه. منها ما رواه الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أم سلمة وسمع أصواتا خارج الدار أمام الباب، فخرج صلى الله عليه وسلم فإذا جماعة جاءوا يختصمون إليه ويحتكمون، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ثم قال هذا الكلام إنكم تختصمون إلي، ترفعون إلي خصوماتكم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، ناس جميعا ليسوا سواء، أسأل هذا عن بينته، أسأل هذا عما حدث، فيكون طلقا يتكلم ويفصح ويقدر على بيان حجته والآخر لا، لا يستطيع، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، هذا يملك أن يأتي بمحام وهذا لا. قال فأقضي له على نحو مما أسمع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما كشفه الله تبارك وتعالى له، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فأقضي له على نحو مما أسمع منه، على حسب كلام هذا وكلام هذا أبدأ أحكم بين الطرفين. فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، كل واحد يعلم إن كان صاحب حق أو لا. فربما حكم الحاكم بأن فلان له الحق بناء على الكلام الذي سمعه، وأن الخصم عجز عن دفع حجته وعجز عن إظهار حجة نفسه، فهل هذا يحل لإنسان أن يأخذ حق أخيه وهو يعلم أنه ليس له فيه حق؟ هل المقضي له يجوز أن يستحل هذا المال بناء على هذا الحكم بناء على هذا القضاء ويقول حكم لي الحاكم قضى لي القاضي؟ هكذا يقول صلى الله عليه وسلم فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. الخطابي رحمه الله تعالى يقول في هذا الحديث فيه أنه لا يجوز للمقضي له بالشيء أخذه إذا علم أنه لا يحل له فيما بينه وبين الله. ألا تراه صلى الله عليه وسلم يقول فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار؟ إذن عندك يقين بأن هذا الشيء لا يحل لك، ثم جاء من حكم بأنه لك هذا الحكم لا يزيل اليقين. ولذلك يقول العلماء يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بأدلة القاعدة الكبرى: اليقين لا يزول بالشك، وقد استوفيناها سابقا في موضعها من الباب الأول، القواعد الكلية الكبرى: لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. هذه القاعدة تدخل في العبادات وفي المعاملات على اختلاف العبادات وتنوع المعاملات، ففروعها كثيرة وأمثلتها عديدة. فمن ذلك قالوا: لو صلى بالاجتهاد في الوقت أو الماء أو القبلة ظنها صالحة، قل مثلا هذا الماء طهور، هذه الناحية اتجاه القبلة، هذا الوقت دخل وقت الظهر، اجتهد في هذه الأشياء الثلاث، اجتهد في دخول الوقت وتوصل باجتهاد إلى أن الوقت دخل، اجتهد في الماء أن الماء الآن صالح للوضوء أو للغسل، اجتهد في القبلة أن هذه الجاهية القبلة ظنها صالحة، ثم تبين أنه مخطئ، الحكم لم تصح صلاته. لماذا؟ التعليل هو هذه القاعدة: لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه، لأنه تبين أنه مخطئ بعد ذلك. هذا في شروط الصلاة، يمكن أن نسميها هكذا: الوقت من شروط الصلاة، الماء من شروط الصلاة، القبلة من شروط الصلاة. في الصلاة نفسها قالوا: لو ظن أن إمامه مسلم، ظن أن إمامه مسلم أو رجل أو قارئ، المأموم ظن أن الإمام من المسلمين، ظن أن الإمام رجل لأنه هو ذكر، فيشترط أن يكون إمامه ذكرا، أو قارئ هو قارئ فلا ينبغي أن يأتم بأمي، ظن ذلك، ظن أن إمامه مسلم أو رجل أو قارئ، فبان خلافه، بان أن ذلك الإمام كافر، بان أن ذلك الإمام امرأة، بان أن ذلك الإمام أمي. هنا لا عبرة بالظن الذي تبين له أنه أخطأ فيه، لم تصح الصلاة. في الزكاة مثلا، لو دفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها، دفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها، أصناف الزكاة، أصناف من تدفع إليهم الزكاة معلومة، فظن رجلا من أهلها فبان خلافه، الحكم لم تجزي، لم تجزي. من الصوم مثلا، الصوم لو ظن بقاء الليل أو ظن غروب الشمس، ظن أن الليل باق فأكل وشرب، أو ظن غروب الشمس فأكل وشرب ثم بان خلافه، بطل صومه. إنسان يظن أن الفجر لم يؤذن فأخذ يأكل، أو ظن أن الغروب قد حصل، أذن المغرب فأكل وشرب، ثم بان خلافه، بطل صومه، بطل صومه. وهكذا في الحج وغيره، العبادات كلها تدخل فيها هذه القاعدة. كذلك في المعاملات، فمثلا لو أنفق على البائن ظانا حملها فبانت حائلة، أنفق على البائن لأن في بطنها جنين، تستحق النفقة، فبان بعد ذلك أنه ليس في بطنها شيء، أنفق على البائن ظانا حملها فبانت حائلة، استرد، يسترد النفقة مرة أخرى. كذلك في المعاملات، إذا ظن أن عليه دينا فأداه، ظن أن عليه لفلان دين فأداه، ثم ظهر أنه لا دين عليه، استرد ما دفع. والعكس، إذا قال دفعت إليك ما علي، فرضي صاحب الدين بذلك، ثم ظهر له أن الدين عليه باق وأنه لم يسدده، فهل هذا الرضا من صاحب الدين يعفيه من سداد الدين؟ لا، يجب عليه أن يدفعه. وهكذا تدخل هذه القاعدة في فروع كثيرة من فروع الفقه. والظن إن بان خطاه أسقطي، ثم قال الناظم حفظه الله: وحادثا بأقرب الوقت اربطي، وحادثا بأقرب الوقت اربطي. هذه القاعدة الخامسة عشرة من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، وهي قاعدة الأصل في الحادث أن يضاف إلى أقرب زمن. الأصل، الأصل معناه الأساس، هكذا في اللغة، كما قال الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، يعني أساسها الذي ناحية الأرض، الجذر، الجذر، وفرعها في السماء، ما ينبني عليها وهو الأغصان. الأصل في اللغة معناه الأساس، الأصل. وفي الاصطلاح يدور على ألسنة العلماء في الشريعة، يقصدون به واحدا من خمسة معاني. فمن ذلك مثلا ما تجده عند الفقهاء، يقولون: والأصل في هذا الحكم قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن كلمة الأصل معناها الدليل. ويقولون أحيانا: الأصل في الألفاظ الحقيقة، يعني الراجح. رأيت أسدا، هل الأسد هو الحيوان المفترس أو الأسد هو الرجل الشجاع؟ هل نحمل اللفظ على الحقيقة أو نحمله على المجاز؟ فيقولون: الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح في الكلام الحقيقة. كلمة الأصل هنا معناها الراجح. وفي الأصول في باب القياس يقولون: الخمر أصل، الخمر أصل، وأي شراب مسكر مستحدث فرع، وبينهما معنى مناسب هو الإسكار، هذا يسكر وهذا يسكر، فنعطي للفرع وهو أي شراب آخر مستحدث في هذه الأيام، نعطيه حكم الأصل، يعني حكم الخمر المقيس عليها. إذن كلمة الأصل يستعملونها أحيانا بمعنى الصورة التي يقاس عليها المقيس عليه، وتستعمل أيضا بمعنى المستصحب. الأصل براءة الذمة، الأصل في الأشياء الإباحة، يعني المستصحب، وتستعمل بمعنى القاعدة المستمرة، وهذا هو المقصود هنا، القاعدة المستمرة. إذن الأصل بمعنى الدليل، الأصل بمعنى الراجح، الأصل بمعنى المقيس عليه، الأصل بمعنى المستصحب، الأصل بمعنى القاعدة المستمرة أو المستقرة. هذا كله يقال فيه الأصل كذا، يعني القاعدة التي استمر عليها العمل هي كذا، وهذا هو المقصود هنا، الأصل في الحادث، يعني القاعدة التي نعمل بها دائما في الحادث. حادث هو الشيء الذي وقع بعد أن لم يكن، فالحدوث معناه حصول الشيء بعد أن لم يكن. الأصل في الحادث أن يضاف، يعني أن يسند، أن يعلق، أن يربط، هذا معنى كلمة يضاف. القاعدة المستقرة المستمرة التي نعمل بها دائما في أي شيء حدث، حصل، نشأ، أن يسند، يضاف، يربط، أن يضاف إلى أقرب زمن، أن يضاف إلى أقرب زمن، إلى أقرب وقت، أقرب وقت من ماذا؟ من الحال الذي اكتشفناه فيه. الأصل في الحادث أن يضاف إلى أقرب زمن، نجدها في كتب القواعد، نجدها تعليلا في كتب الفروع. الأصل في الحادث أن يضاف إلى أقرب زمن، فإذا وقع الاختلاف في زمن حدوث أمر ولا نملك بينة، هل يا ترى حدث اليوم، حدث أمس، حدث منذ أسبوع، حدث منذ شهر، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ ينسب حصوله إلى أقرب الأوقات إلى الحال. طبعا إذا قامت بينة على نسبته إلى زمن معين، قريب أو بعيد أو متوسط، ننسبه إلى ما قام عليه الدليل. أما إذا لم تظهر لنا بينة فإننا ننسبه إلى أقرب الأوقات إلى الحال. وهذه القاعدة يمكن أن يستدل لها بأدلة من القرآن والسنة والآثار. فأما من القرآن فآيات، منها قول الله تبارك وتعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الإمام الطبري رحمه الله تعالى في هذه الآية يقول: وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين إلا ظنا، يقول إلا ما لا علم لهم بحقيقته وصحته، بل هم منه في شك وريبة، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يقول إن الشك لا يغني من اليقين شيئا، ولا يقوم في شيء مقامه، ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين. إذا نأخذ في هذا بالإيه؟ نأخذ في هذا بما استوقن، بما نتيقنه، وهو أقرب الأزمنة، أقرب الأوقات إلى الحال، ونترك الظنون. كذلك يستدل لهذه القاعدة، الأصل في الحادث أن يضاف إلى أقرب زمن بأدلة من السنة، منها ما أخرجه البخاري عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد سئل عن فأرة سقطت في سم، فأرة سقطت في سم ماتت، إذن عندي ميتة وقعت في سمن جامد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوها وما حولها فاطرحوه، يعني هي وما حولها يطرح. لما تعرض في التعليق الممجد على مسند محمد لهذا الحديث قال: خذوها وما حولها فاطرحوه، أي ألقوه وكلوا الباقي. ثم قال فيه دليل على المسألة الفقهية، وهي أن النجاسة، لأن الفأر ميتة نجس، أن النجاسة إذا لم يعلم وقت وقوعها يحكم بوقوعها بالنسبة إلى الوقت الحادث إلى أقرب الأوقات، كأنها وقعت في هذا الوقت، فإن الفأرة لم يعلم بأنها متى وقعت في السم. لماذا؟ لأن السمن عندي له حالتان: حالة كان فيها مائعة سائلة، والحالة الثانية كان فيها جامدة، بل وهناك حالة أخرى ثالثة وهي ما بين السيولة والجمودة، بين، فهل يا ترى وقعت أثناء ما كان السمن سائل؟ إذا كان كذلك فهي كلها نجسة تلقى، أو بين، أو جامدة، إذا كانت وقعت وهي جامدة فنأخذ الميتة النجاسة ونلقيها ونلقي ما حولها ثم نأكل الباقي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا اختار من هذه الأحوال الثلاثة؟ هل قدر أنها وقعت وكانت سائلة، أو قدر أنها وقعت وكانت جامدة، أو قدر أن الفأرة وقعت وكانت السمن بين؟ اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوعها في الحال، اعتبر وقوعها في الحال، وهذا هو المتيقن، والباقي مظنون، وفيها رفق وسعة، فيها رفق وفيها سعة، وحادثا بأقرب الوقت اربطي. الأصل في الحادث أن يضاف إلى أقرب زمن، إلى أقرب الأوقات إلى الحال، هذا دليل من القرآن ودليل من السنة، وكذلك دلت الآثار على ذلك. فمنه أثر أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، أن سليمان ابن يسار قال: إن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صلى الصبح ثم ركب إلى الجرف، ثم بعدما طلعت الشمس رأى في ثوبه احتلاما، صلى الصبح وسار مدة، وبعدما طلعت الشمس رأى في ثوبه أثر الاحتلام، فقال: لقد احتلمت وما شعرت، ولقد سلط علي الاحتلام منذ وليت أمر الناس. ثم غسل ما رأى في ثوبه ونضحه، ثم اغتسل، ثم قام فصلى الصبح بعدما طلعت الشمس. ماذا فعل؟ صلى الصبح فقط. لماذا لم يحمل ذلك على اليوم الذي قبله؟ لماذا لم يحمل ذلك على اليوم الذي قبله؟ لأن هذه الحادثة محتمل أن تكون في هذا النوم الأخير، أو في النوم الذي قبله لو كان نام مثلا في القيلولة، أو في النوم الذي قبلهما لو كان نام في القيلولة والليلة التي قبلها، وهكذا. فمحتمل لكل ليلة من هذه الليالي، طالما أنه لم يتذكر النومة بعينها. فهذا فيه دليل على أن من رأى في ثوبه أثر احتلام ولم يتذكر المنام وقد صلى فيه قبل ذلك، يحمله على آخر نومة نامها، ويعيد ما صلى بينه وبين آخر نومته. يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه لو اكتشف ذلك بعد الظهر يعيد الصبح والظهر، لو اكتشفه بعد العشاء ينظر آخر نومة كانت في الليل، إذن يبقى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. اكتشفه بعد الصبح كما حصل هنا فيعيد الصبح فقط. فهذا من فروع الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات. إذن والظن إن بانا خطاه أسقطي، وحادثا بأقرب الوقت اربطي. الأصل في الحادث أن يضاف إلى أقرب زمن، كما وضح من خلال هذه الأدلة كلها. وقد طبق سادتنا العلماء رضوان الله عليهم هذه القاعدة في كثير من الفروع، لها فروع كثيرة، لها أمثلة عديدة. من ذلك مثلا أنهم قالوا هذا المثال الذي وقع لعمر رضي الله عنه، لو رأى ثوبا، لو رأى في ثوبه منية لو رأى في ثوبه منية ولم يذكر احتلاما اجتهد فلم يتذكر متى كان ذلك، لزمه الغسل على الصحيح المنصوص. المنصوص ذكرنا قبل ذلك في شرح منظومة المدخل المهذب للسالكين في خضم المذهب، أن كلمة المنصوص أو كما في النص يعني ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله. ولذلك لو عدت إلى الأم تجد هذه المسألة منصوصا عليها فيه. قال في الأم: وتجب إعادة كل صلاة صلاها من أحدث نومة نامها فيه، يعني في هذا الثوب. وتجب على سبيل الوجوب إعادة كل صلاة، وصلى بالفعل ولكن هذه الصلاة لا تجزئ فيطلب منه أن يعيدها، من أحدث نومة، من أقرب نومة وليس من أبعد نومة، نامها فيه، يعني في هذا الثوب، في هذا الثوب. ومعنى هذا أنه أخذ بأقرب الإيه؟ بأقرب الأوقات. الأصل في الحادث أن يضاف إلى أقرب زمن. مثال آخر أيضا من الطهارات: لو توضأ من بئر أياما وصلى يوم اثنين ثلاثة أربعة وهو يتوضأ ويصلي، ثم وجد فيها حيوانا ميتا، يا ترى كان ميت اليوم أمس قبل ذلك، اكتشف أن هناك حيوان ميت في داخلها، ولم يستطع تحديد الزمن، وماؤها دون قلتين، ماؤها دون قلتين، فإنه يقدر وقوعه بعد آخر وضوء توضأ منها ولا يقضي شيئا. بهذا إيه؟ هذا في أقرب زمن راح يتوضأ فوجده خلاص، هذا وقع بعد آخر وضوء، أنا توضأته ولا أقضي شيئا. في الجنايات أمثلة أيضا، قالوا لو ضرب بطن الحامل، امرأة حامل وإنسان شخص ضرب بطنها، فانفصل الولد حيا وبقي زمانا غير متألم، إذن الضربة وأثر الضربة لم يظهر عليه، ثم مات فلا ضمان على الضارب، لا ضمان على الضارب. لماذا؟ لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر، بخلاف طبعا ما لو مات عند ضربه وهو في بطنها، أو مات بعدما نزل مباشرة، أو نزل وظل مدة كان خلالها يتألم حتى مات، هنا تجب الدية كاملة. هذا أيضا مثال. مثال آخر في الحجر، إذن هذا يدخل في العبادات، هذه القاعدة تدخل في العبادات وتدخل أيضا في المعاملات. إذا ادعى المحجور عليه أو وصيه أن عقد البيع الذي أجراه المحجور قد حصل بعد صدور الحكم بحجره وطلب فسخ البيع، رأى مثلا المحجور عليه أو رأى وصيه أن المصلحة في فسخ العقد، إذن ندعي على المشتري أن هذا العقد حصل بعد صدور الحكم بالحجر، يبقى إذن إيه؟ لا أثر له، وينقض البيع ويفسخ. إذا ادعى المحجور عليه أو وصيه أن عقد البيع الذي أجراه المحجور قد حصل بعد صدور الحكم بحجره وطلب فسخ البيع، هذه جهة أحد المتبايعين. الثاني وهو المشتري ادعى حصول البيع قبل تاريخ الحجر ولم يقدم هذا بينة، ولم يقدم هذا بينة، ماذا نفعل؟ القول للمحجور أو وصيه. لماذا؟ لأن وقوع البيع بعد الحجر أقرب زمنا مما يدعيه المشتري، فكأنه هو الأصل. فإذا أراد المشتري أن يثبت خلاف الأصل وهو حصول البيع قبل صدور الحكم بالحجر، عليه أن يأتي بالدليل على ذلك. وهكذا الأصل في الحادث أن يضاف إلى أقرب زمن، إلى أقرب الأوقات إلى الحال، هذا هو الأصل المتيقن، وعكسه يحتاج إلى دليل، إلى إثبات، لأنه خلاف الأصل. في الميراث إذا ادعت المرأة أن زوجها أبانها في مرضه، الزوجة تقول إنما طلقني في المرض، في مرض الموت، وبذلك تستحق الإرث. الورثة قالوا إنه أبانها في صحته، ادعى الورثة العكس. عندنا الآن دعوة من المرأة بأن الزوج أبانها في المرض، تستحق الإرث، ودعوى مقابلها من الورثة يقولون أبانها في صحته، فماذا نفعل؟ هو مات وهما المرأة والورثة متفقان على أنه مرض قبل الموت ومات في مرضه. هنا نضيف الطلاق إلى أقرب أوقاته، أقرب أوقاته المرض. أضفنا الطلاق إلى أقرب أوقاته وهو وقت المرض. وبهذا أيضا نحقق شيئا هو محل اتفاق الطرفين، المطلقة والورثة. المطلقة ماذا تقول؟ تقول طلقني في المرض، يعني أثناء المرض كنت طالقة. جميل. والورثة يقولون طلقها أثناء صحته، يعني قبل المرض، يعني يعترفون أيضا أنها أثناء المرض كانت طالقة. فمحل اتفاق الطرفين متيقن وهو وقت المرض، فيضاف إليه الإيه؟ يضاف إليه الطلاق، الحكم، وهو أقرب الأوقات من الموت. طب أما قبل المرض ده مشكوك فيه، لذلك يصار إلى المتيقن وهو المرض، وإلى أقرب الأوقات وهو المرض، حتى يرد دليل على إيه؟ على خلافه. إذن الأصل أن يعمل بأقرب الإيه؟ الأوقات إلى الحال. الأصل في الحادث أن يضاف إلى أقرب زمن. والظن إن بانا خطاه أسقطي، وحادثا بأقرب الوقت اربطي. هنا نكون قد تكلمنا عن هذه القواعد الثلاثة. ومتولد عن المأذون عندهم ليس من المضمون، والظن إن بانا خطاه أسقطي، وحادثا بأقرب الوقت اربطي. ونكتفي بهذا القدر، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.